نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك.
نعم. أما لما فيه من الغرض، هذه مخاطبة في الجاهلية، والنهي مصب عليه، المخاطبة في الجاهلية. وأما النهي في أول الأمر هذا من باب المواساة، الرفق حتى يواسي المهاجر الأنصار إخوانهم المهاجرين، نهاهم في أول الأمر أن يكروها ويمنحوها إخوانهم. نعم.
فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.
فيها فضة. نعم. الفضة لا بأس فيها، بالورق أو بالذهب أو بالدنانير لا بأس. نعم. أو بعصر معينة أو بجزء مشاع. نعم.
حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد حاء وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن مزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وفي رواية بن أبي شيبة نهى عنها. وقال سألت بن معقل ولم يسمي عبد الله. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن مزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمهاجرة، قال لا بأس بها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال طاووس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما
لم أجرى. هذا أولا. نعم. من باب الإرفاق. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو.
هذا أيضا خلل مصطب، هذا لا شك أنه إذا منحها أفضل من كونه يؤجلها، هذا مطلق، هذا من باب الاستحباب والنجم، كونه يمنحها أخاه ويؤجلها ويأخذ أفضل من كونه يؤجلها. نعم. خير له وأفضل. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن طاووس عن طاووس إن أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن جريج حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير. كتاب مساقات والمزارعة.
مسلم رحمه الله ساق الطرق متعددة وروايات متعددة رحمه الله وأطال نفس هذا على عادته، وهذا فيه فوائد منها تقوية الحديث، منها معرفة الزيادات وتسمية ما لم يسمى في الروايات الأخرى. نعم.
بسم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب المساقات والمزارعة. حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب اللفظ لزهير قال: حدثنا يحيى وهو ابن قطان وهو القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي وهو ابن مسر قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق 80 وسقا من ثمر وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما ولي عمر قسم خيبر
خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة مما اختارت ممن اختارت الأرض والماء.
صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث فيها مشروعية المساقة والمسارعة خلافا لمن أنكرها من أهل العلم كأبي حنيفة وغيره وجماعة. فهذه الحديث تدل على مشروعة المساقة والمزارعة، وأنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمساقة تكون على النخل، والمزارعة تكون على ما يخرج من الأرض. والصواب أنه أن المساقات والمزارعة كل منهما مشروع على حدة. يجوز المساقات على النخل والمزارعة على الأرض. قال بعض العلماء إن الأصل المساقات والمزارعة تبع، فلا تجوز المزارعة مستقلة. والصواب أن المزارعة تجوز مستقلة كما سبق في الحديث حديث جابر وحديث رافع بن خديج أنه قال: لا بأس بكراء الأرض بالذهب والفضة أو بجزء معلوم. فالمساقات على الشجر على النخل جائزة، والمزارعة على الأرض جائزة، مجتمعين ومنفردين. يجوز المساقات على حدة والمزارعة على حدة. إذا كان عنده نخل وأرض ساقاه على الأرض، ساقاه على النخل وزرعه على الأرض. وإذا كان عنده نخل فقط ساقاه على النخل، وإذا كان عنده الأرض زرعه على الأرض. لكن بشرط بيان الجزء المساقى عليه، يكون جزء معلوم ساقيه على النخل، يعني يدفع النخل إليه يسقيها ويلاحظها بجزء معلوم من الثمرة. لا بد أن يكون الجزء المساقى عليه معلوم، نصف أو ربع أو ثلث، أو بالأجرة، يعطيه أجرة ويكون عاملا له وما يأخذ الثمرة كلها. وإذا كان فيها دفع الأرض إليه أيضا يعمل فيها بجزء مما يخرج منها، الربع أو الثمن أو بالدراهم بالذهب والفضة. وإذا كان عنده أرض وليس عنده نخل كذلك له أن يدفع إليه. ولا يشترط أن يكون البدر على من رب الأرض على الصحيح، بل يجوز أن يكون من العامل كما في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم دفع نخل خيبر إلى يهود خيبر على أن يعتبروها من أموالها، إلا على أن البدر قد يكون من رب المال وقد يكون من رب الأرض. ذكر ابن القيم رحمه الله أن اليهود هم الذين يدفعون البدر من عند أنفسهم، لأنه بمثابة السقي والماء يذهب في الأرض، بخلاف ما يعني الشيء الباقي مثل حفر البئر ومثل بواطير ومكان يستخرج بها الماء مثل الجدار الذي يكون على الحائط، هذا لا يكون على رب الأرض، لا يؤمن حفر الآبار والآلات التي يستخرج بها الماء والحائط يحفظ الحائط. أما رب الأرض فهو شيئا، أما البذر فهو شيئا جاحد يذهب مع الماء ويكون تابع العامل، فلا بأس أن يكون من العامل أو يكون من رب الأرض. اختلف العلماء في المساقات هل هي عقد جائز أو عقد لازم. الجمهور على أنها عقد لازم، لا بد أن تحدد المدة. ذهب الظاهرية والجماعة إلى أنها عقد جائز، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. ثم أجلاهم، ثم ولأنه كان عازم على إخراجهم ولم يخرجهم عليه الصلاة والسلام انشغال بالجهاد والدعوة، ثم في خلافة أبي بكر لم يجلهم لأنهما مدة قصيرة وانشغل بحرب المرتدين، ثم لما كانت خلافة عمر أجلاهم إلى ثيمة وأريحة. ثيمة تابع على مطرف المملكة، قالوا نووا إنها ليست من جزيرة العرب، أو إنها من جزيرة العرب وإنما مراد يخرجهم من أرض الحجاز، لكن هذا سبب جيد. على أقرب من ثيمة من تابعة للشام، أو أنها أطراف الجزيرة ولكنه أجلاهم إليها لسبب. ويدل على أن خيبر فتحت عدوى، لأن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يعملون فيها، ولأنها ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أزواجه من أوساق التمر 100 وسق، 8 وسقا من التمر و20 وسقا من الشعير، والوسق 60 صاعا ويتعادل 6000 صاع، 4080 من التمر و120 من الشعير، وهي شيء كثير، ولكن تأتي عليه النفقات، فلعلها يتصدقنا ويبعنا منه. ثم لما ولي عمر قصف خيبر خير النبي صلى الله عليه وسلم، هل خيرهن بين أن يعطيهن الأرض والماء يقسم لهن، أو يضمن لهن الأوساق كل سنة، الأوساق التي تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم 120 وسق، فمنهن من اختارت الأوساق كل سنة، ومنهم من اختارت الأرض والماء. وعائشة وحفصة اختارت الأرض والماء، تأخذ نصيبها وتتصرف فيه، نصيبها من الأرض والماء تزرع تزارع عليه، ومنهن من اختارت نوبا لها الأوساق من التمر الذي كان يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
نعم.
ولما ولي عمر قسم ولا قسم؟
لما ولي عمر قسم خيبر. نعم خيرها ما استقيم فيه. لما ولي عمر قسم خيبر خيرهن. نعم نعم.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا
قسم عمر قسم الأرض خيرهن، يقسم يعني كل واحد من اختار الأرض ولا تختار الأوساق هو الذي وليها، قبل ذلك ما في قسم، ما كان القسم إلا في زمن عمر. نعم نعم. لأن ما حد لهم قال نقركم على ذلك ما شئنا، والجمهور تعولوا على مدة العهد، قالوا مراد ما شئنا مدة العهد، لأنه عازم على إخراجه من جزيرة العرب. نعم.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر.
نعم. الشطر هو النصف يدل على لابد من تحديث الجزء المساق عليه والمسار عليه إذا كان جزء من الشعر على الربع أو السدس يكون للعامل مثلا الربع أو ثلاثة أو النصف أو الثلث على حسب الاتفاق أو يكون بالدراهم للعامل ويكون الثمرة لرب الأرض كل هذا جائز أو يكون بزرعهم بأصع معلومة. أما الممنوع فهو أن تكون بجزء معين غير مشاع كما سبق في المحاضرة أنه هي عنها يقول لي الجهة الشمالية ولك الجهة الجنوبية أو لي ما ينبت على السواقي على الجداول على البراح أو يكون بجزء مشاع ربع ثلث يشترك معه دراهم وعصا هذا ما هي عنها هذا الخبر ما هي عنها. نعم وهي مخبرة كان في الجاهلية كانوا زارعون على الذي ما يفعل ما دنيايات والجداول وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا فيهلك هذا ولو كل ذلك كرع من هذا فلذلك زجر عنه كما في حديث رافع بن خديج. نعم.
عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. وقال خبر وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء. وحدثني أبو الطائر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن أبي الله
وهذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة ولهذا قسمها تقسم الله سبحانه ومن قال فتح الصلحا من العلماء قال بعضها فتح الصلحا وبعضها فتحت عنوة وبعضها جلى عنها أهلها ولا شك أن بعض الفصول فتحت عنوة. نعم.
وحدثني أبو الطائر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث
يعني أترككم تمكثون فيها ما شئنا. نعم. ولم يحدد مدة الجمهور قال المراد مدة العهد لأنه عازم على إخراجهم من جزيرة العرب. نعم. ومن قال أنه فتح الصلحة قال أن اليهود كانوا عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا ضعيف. العلماء قال أنه فتح من أنكر المزارعة المساقعة فما قصح مساقته المزارعة وما قصر فعل النبي مع خيبر فخيبر فتح غنوة وكان عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم هم يعملون لأنه عبيد للنبي فله أن يعطيهم ما شاء ولا. لكن هذا قول ضعيف. نعم.
ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. فحدثنا ابن رب وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وحدثنا
نعم وبعث الخماس للغانمين والخمس تقصد خمسة أخماس كما في الآية الكريمة خمس الله والرسول والخمس القرابة خمس الرسول خمس اليتامى خمس المساكين خمس للسبيل كما هو تعلم أن ما غلتهم شيء فأن الله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وللسبيل. نعم.
حدثنا حدثنا علي وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتمدوها من أموالهم
وعلى أن يعتمدها من أموالهم السل بها أن البذر منهم البذر وليس السل المقيم وجماعة على أن البذر منهم وليس من النبي صلى الله عليه وسلم دل على لا بأس أن يكون البذر من العالم من العلماء قال لابد أن يكون البذر من رب الأرض
على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها حدثني محمد واخر وإسحاق بن منصور واللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولو مثل الثمر
على أن يكفوا على أن يكفوا
عندي شكل
تشكيل لا يكفوا يعني يمتنعوا لها لا يكفوا
يعني
يكفوا عملها يعني يكفونه إياه لن يقومون بالعمل أما يكفوا من المنع والامتناع وليس المراد هذا ليس المراد يمتنعوا المراد أن يكفوه عمله يقوموا بالعمل على أن يكفوا نعم
فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم مثل الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى كيماء واريحا حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء
فيما هذا المعروف في أطراف المملكة الشمال نعم
حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء
ويثنى لجاء جد شيخ الإسلام تيمية ونسبة تيمية نعم
حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكل الطير فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة
يعني ينقص هذا في فضل الزرع وأن من غرس زرع زرعا كان له أجر كل ما أخذ منه سواء كان من اختياره بدون اختياره فما أكل منه الضيف اختياره والفقير يتصدق له أجر وما سرقه السارق أيضا له في أجر وما أكل منه الطير والدواب ولا يرزقه يعني لا يقصه شيء أحد إلا كان له أجر هذا في فضل الغرس والزرع من غرس أجر من غرس غرس منه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ظاهر أنه ولو باعه ظاهر أنه ولو باعه وقاله الأجر نعم إذا احتسب نعم هذا إذا كان مسلم الشرط أن يكون مسلم إذا كان مسلم نعم أما وإذا احتسب صار له أجر احتساب إذا احتسب صار له أجر احتساب مثل المنفق النفقة على أهله لو أجر وإذا احتسب صار له أجر آخر أجر احتساب نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكل الطير فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة
ولا يرزقه لا ينقص مطلقة هذه عادة باختياره وباختياره الذي يرزق باختيارك الضيوف والفقراء الذين يعطيهم له أجر وما يكون بغير اختيار مثل السرقة سرقة السارق وأكل الطير وأكل السباع كله يؤجر نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة.
هذا الدليل على الشرط أن يكون مسلم فلقى مسلم كافر. وأما الاحتساب هذا زيادة على الاحتساب صار فيه أجر الاحتساب. نقصد فيهم مبشر سيأتي في رواية لهم معبد قيل إنها هي أم مبشر وهي أم معبد قيل إنها هي واحدة كنا بهذا وبهذا يكون معبد هنا لولي بعضهم معبد. نعم
بعضهم يضع يعني أشياء تبعد الطير ويمنع بني آدم
إيه ولو يسل عجل ولو أخذ إذا أخذ شيء ولو يجعلها الحواجز الطير يأتي من فوق ما يأتي الحواجز ولو لكن لابد يأخذ. نعم
وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر. وقال ابن أبي خلف طائر شيء.
نعم
هكذا أحسنني.
نعم طائر شيء بعد كمل طائر شيء لا الحديث لقبله طائر أو شيء يعني هو حدث أو الرواية الثانية طائر شيء
أو طائر أو شيء
إيش اللي قبله
إلا كان له فيه أجر قال من خلق طائر شيء
طيب طائر شيء إلا كان له فيه أجر شيء بدل من طائر الرواية الثانية إلا طائر شيء إلا كان له نعم
يعني نعم كل شيء
كيف اجعلها بقى شيء أعب. نعم. نعم
حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالت للمسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كأنه صدقة إلى يوم القيامة.
نعم ولم يقل محتسب يسأل عنه مسلم أو كافر دل على أن الاحتساب ليس بشرط الاحتساب زيادة أجر الاحتساب وأراد أن يرفع المسلمين ويغنيهم عن غيرهم وعن الحاجة إلى أعدائهم لكن هذه نية صالحة.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثنا أبو قريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار بن محمد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية فقال عن أم مبشر وفي رواية بن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وابي الزبير وعمر بن دينار.
نعم ولقد منها واحد هي كنا مبشر وأم معبد. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد.
وذلك النفع متعدي، غرس الزرع نفع متعدي، وقاعدة النار ما كان نفع متعدي فهو أفضل ما كان نفع قاصر. الغرس والزرع نفع متعدي، كل يستفيد منه، المار والطير والدابة والمسافر في يشرب يتوضأ وهكذا. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالوا: مسلم بنحو حديثهم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب.
نعم. لا، ظهر أنه الأول وباعه يكون الأجل للأول الذي غرس، قال: من غرس مسلم وكافر؟ ولم يقل الذي هل هو باقي في الأول أو باعه، ما يقول، ما قال من اشترى هذا الغرس، غرس الغرس، سأل من الذي غرس. نعم. سم الله. هذا هو ظاهر الحديث، هذا النص: من غرس غرس المزرعة زرعة، ولم يقل من اشترى نخلة، ولكن التجار يشترون سفيه. نعم. لكن إذا اشترى ثم سب له مثلا صار شكل هذا صار يستفاد منه يكون له الأجر، ولا يمنع أن يكون الغارس له الأجر، والثاني الذي اشترى تركها للناس كذلك يناله أجر. نعم.
أحسن الله. حدثني
الأول له الأجر بالغرس، والثاني لأنه اشتراه صار على حظ وعلى موشى. نعم.
أحسن الله. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا. حاء. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال:
حتى تزهى.
أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تذهب.
هذه الألفاظ التي جاءت على المبني المشهور، وإن كانت مبني معروف: تزهى، يفرعون، تنتج.
أحسن الله عليك. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تذهب. قالوا: وما تذهب؟ قال: تحمر. وقال: إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ حدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. حدثنا بشر بن الحكم العبدي وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال إبراهيم وهو صاحب مسلم حدثني عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله. وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحد
خلف العلماء في هذه الأحاديث الجمع بين هذه الأحاديث حديث الأمر بوضع الجوائح وحديث الرجل الذي ساع ثمارا وكثر دينه فقال تصدقوا عليه وحديث إن منع الله الثمرة بما تأخذ ما لا يحفظها الحق خلف العلماء في وضع الجوائح. فإذا باع إذا اشترى شخصا ثمارا ثم أصابته جائحة مطر أو جراد أو شيء فذهبت الثمرة هل تكون من ضمان المشتري أو من ضمان البائع؟ على أقوال أهل العلم من العلماء من قال تكون من ضمان البائع واستدلوا بأن أمر بوضع الجوائح وقالوا هذا الأمر بالوجوب قالوا وأيده ويعيده قولوا صلى الله عليه وسلم إن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير الحق. ومن العلماء من قال إنها تكون من ضمان المشتري واستدروا بالحديث الأخير أن الرجل الذي كثر دينه في ثمار ابتاعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فقالوا قول تصدقوا عليه هذا دليل على أن كان من ضمانه لو كانت من ضمان البائع ما قال تصدقوا عليه فتكون من ضمان البائع رمى البائع فلما قال تصدقوا عليه دل على أنها كان من ضمان المشتري ولهذا قد تصدقوا عليه. ومن العلماء من قال أن الجوائح توضع إذا كانت أكثر من الثلث والإمام مالك وجماعة وإذا كانت أقل من الثلث فلا توضع إذا كانت أقل من الثلث تكون من ضمان البائع تكون من ضمان المشتري إذا كانت أقل من الثلث وإذا كانت الثلث أكثر تكون من ضمان البائع. فالذين قالوا إن تكون من ضمان البائع قالوا إن الأمر بوضع الجوائح الوجوب قال ويؤيده أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير الحق يعني تأخذ بغير مقابل ولأن الثمرة وإن كانت بدأ صلاحها فإنها في يد البائع يسقيها ويتعاهدها، فهي من ضمانه حتى تنتهي، حتى يأخذها المشتري ويصل الله. وأما وأجابوا عن حديث الرجل الذي أصيب في ثمار بتاعه فكثر غيره، قال صدق الرأي، قالوا إن هذا محمول على أن المشتري فرط وتركها حتى تركها بعد الجدال، تأخر عن الناس حتى صارت جائحة، أو أنه فرط فلذلك صارت من ضمانه. والبائع ما هو مذنب من يتأخر في التمرة حتى بعد ما ينتهي الناس بعد الجذاب، هو مذنب من يتساهل ويفرط ويترك الثمرة، فلهذا صارت من ضمانه، ولهذا قال تصدقوا عليه. أو محمول على أنه باعها قبل بدو الصلاة، لا يعني هذا وجهها. والذين قالوا إن تكون من ضمان المشتري أجابوا عن حديث وضع الجواز، قالوا هذا من باب الاستحباب، محمول على الاستحباب، أو أن هذا محمول على من باعها قبل بدو الصلاة، من باعها قبل بدو الصلاة هذا تكون من ضمانه. والأقرب القول الأول، الأقرب أنها تكون من ضمان البائع، الأقرب أنها تكون من ضمان البائع مطلقا، سواء باع قبل بدو السلاح أو بعد بدو السلاح. أما قبل بدو السلاح لا يجوز البيع، هذا محرم، لأن بناها عن ثمار قبل بدو السلاح. والحديث الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، قال أمر بوضع الجوائح، قال أرأيت ما على الله ثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق. بقي الحديث الرجل الذي ابتاع في ثمار فأصيب، هذا لا شك له محمل، لأن الأصل هو الحديث الكثيرة فيها الأمر بوضع الجوائح، وفي الصريح أنها إذا أصابت الجائحة فكيف يأخذ البائع مال أخيه بغير حق بدون مقابل. أما هذا الرجل الذي كثر دينه فهو يحمل على قضية خاصة أنه تساهل فرط ترك الثمرة، فلذلك صارت الجائحة. ويدل عليه قول خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ثم رمى ولم يقل لكم البقية. والذين قالوا إنكم من ضمانه قالوا إن المعنى خذوا ما وجدتم يعني الآن، والباقي يبقى في ذمته لأنه معسر وليس لكم مطالبة الآن في حال الإعشار، ثم وجدتم الآن وليس لكم إلا ذلك، ليس لكم مطالبة لأنه لا يستطيع معسر، وما بقي يبقى في ذمته. نعم،
أحسن الله عليك.
قولك تعالى أن المزكى أكثر من ثلث فهو، إذا كان أكثر من ثلث يكون من ضمان البائع، وإذا كان أقل من ثلث يكون من ضمان المشتري. نعم،
أحسن الله عليك. وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن شدد الراء،
لا الرجال معروف، قال هو الرجال. نعم،
عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما
عالية بالجر على أنها نعش أصوات، ويصلح عالية على المحال الخصوم، وخصوم كانت ذاكرة إلى تخصم تقول بالباب صدق الصوم من الباب، فلما تخففت جاء الحال منها، والحال صاحب الحال يكون معرفة، لكن يكون لك يكون صاحب الحال لك قليل على قلة، لكن تخصص الصوم وكيف لك تخصص في الباب. ويجوز أن تكون عالية بالجر نعم، أصوات خصوم عالية بالباب، وأصبح تكون عالية على الحال نعم.
أحسن الله عليك. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحد. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك قال أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أنضع الشطر من بينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه.
هذا هو دليل على أنه لا بأس من المقاضاة في المسجد، الإنسان يطلب حقه في المسجد. وفيه أنه لا ينبغي الإنسان أن يتألى يحلف على فعل الخير، وفيه دليل على أن من سمع من يحلف على عدم فعل الخير ينصح وينهى عن كل يحلف لا يفعل الخير، ويقول إذا قال أين متألي على ألا يفعل الخير، وفيه دليل على أن من حلف ألا يفعل الخير لا يستمر على حلفه ولا يرج في يمينه، بل يكفر عن يمينه ويفعل الخير، كما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين صار غير خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمين، وفي لفظ إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها. وهي أن مضى من يحلف أن أنصح، ولهذا قال أين متعالج على فعل الخير. وفيه لا بأس بتقاضي الدين في المسجد، وفيه الصلح بين المتخاصمين، وفيه العمل بالإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف سجف الحجرة فنادى يا كعب قال لبيك، فأشار إليه قال الشطر مع الشطر بأصبع هكذا النصف، قال قد فعل، قال قم فاقضي حقه. العمل بالإشارة أشار إليه يعني ضع من ذلك النصف. وفيه أن من البدين إذا وضع عنه بعض الدين عليه أن يبادر، عليه يبادر ويسدد الدين في الحال مقابل إحسان الدين إليه، لما أحسن إليه الدين ووضع عنه بعض دينه عليه أن يبادر ولا يمعطي، ولهذا قال قم فقله ثم وضع النصف، قال هكذا النصف وضع النصف، فقال فعلت، قال قم فقله نعم.
أحسن الله إليك. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حجرد بمثل حديث ابن وهب. قال مسلم ورواه الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة
قال ورواه الليث، هذا خلنا المقطوعات مقاطيع في مسلم، هذه المقطوعة قليلة تقارب 13 أو 14، أما المقطوعات في البخاري كثيرة مئات كثيرة، لكن في المسلم قليلة المقطوعة نعم، هذا منها فرور والليث نعم.
قال مسلم ورواه الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا.
نعم هذه العمل بالإشارة أشار بهذا. نعم كعب أصبع هكذا نصف يعني ضع النصف من دينه فقال قد فعلت. نعم
حسن الله عليك. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله
سمع. نعم عن إيش؟ نعم لا تتخذ الضيعة. وش آخر الحديث؟ فإنها في بيان الحديث يعني نعم ما كان يركن بها ويله تشغل عن الآخرة. نعم والغرس ما يلزم منها أن يبقى فيها قد يغرسها وفي مكان قد يكون يسكن فيها أو في غيرها. نعم هو الظاهر لكن الثاني اللي اشتراها بعد ذلك له أجر لأن كانت له الآن فوالله واسع الغارس الأول له أجر والثاني له أجر. نعم.
أو الزراعة بل يتناول من استأجر لعمل ذلك والصدقة حاصل حتى في من عجز.
إيش ولا يختص؟
ولا يختص حصول هذه الصدقات. من باشر الغرس.
نعم.
أو الزراعة بل يتناول من استأجر لعمل ذلك والصدقة حاصل حتى في من عجز عن جنة كالسنبل المعجوز عنه بالحصيد فيأكل منه حيوان فإنه مندرج تحت بدول الحديد.
صحيح المراد صاحب الزرع يستأجر هذا صاحب عمل معلوم من صاحب الزرع وهو بيشر كل شيء بنفسه لكن يستأجر من يغرس وكذا يكون هو صاحب الزرع والعمال لهم اجرتهم. نعم صحيح فما يصاب ما يعجز عنه في الدياس ثم يستفاد منه له اجر لا شك. نعم نعم الجمهور يلزم إذا حدد المدة يلزم عقد لازم ما دام حدد إذا سقاه وزرعه خمس سنوات ست سنوات يلزم حتى عند القائل بأنها الظاهر يقبل بين المساقات عقد جائز وإذا حددها حدد المدة صار عقد لازم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء وحدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء يعني يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح من بينهم في روايته: أي امرئ فلس. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق أنه لصاحبه الذي باعه. في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق أنه لصاحبه الذي باعه. حدثنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا الحديث فيها بيان أن من باع سلعة على شخص ثم أفلس المشتري وحجر على المشتري لكثرة غرمائه لكثرة دينه فإن من وجد متاعه عنده في حاله ولم يتغير فإنه أولى بها من غيره ويأخذها. بهذا جاءت الأحاديث. الحديث الأول فيه أربع من التابعين على نسق أحد سعيد وأبو بكر بن عمرو بن حزم وعمرو بن عبد العزيز وأبو بكر بن حزم بن هشام أربع من التابعين على نسق. وهي أن من أدرك ففيها أن من أدرك متاع عند المفلس فإنه حق به من غيره. قوله بعينه يعني بشرط أنه لم يتغير. أما إذا تغير فإنه يكون أسقط الغرماء. فإذا حجر على شخص بطلب من غرمائه وأعلن الحاكم الشرعي الحجر عليه فإن الغرماء فإنه يحصر ما عنده من المال ويحصى ثم يوزع على الغرماء بالنسبة. لكن ما وجد متاعه بعينه لم يتغير لا بزيادة ولا بنقص فإنه يأخذه. فلو مثلا لو كان شخص عليه مليون ريال حجر عليه وطلب الغرماء أن يحجر عليه حجر عليه يحصر ماله حصل ماله ولم يجد له 100,000. شخص يطلبه 200,000 شخص يطلب 300,000 شخص يطلب 500,000 وشخص يطلبه 200,000 نعطيهم بالنسبة. فالذي يطلبه مثلا 200,000 نعطيه مثلا بالنسبة نعطيه 200 مثلا إذا كان مثلا ما وجد مثلا إلا 100,000 عليه مليون يعطى الذي يطلب 200,000 يعطى 20,000 والذي يطلب 30,000 300,000 يعطى 30,000 ولدينه 50,000 يعطى 50,000 وهكذا بالنسبة. وإذا وجدنا شخص باع على شخص سيارته ولم تتغير يأخذها يأخذها أولى بها من غيره. أما إذا تغير فإنه يحصل الغرماء يأخذ النسبة كغيره، لكن إذا وجد متاعه بغيره ما باع عليه سلعة، باع عليه سيارة ثم وجدناها بغيرها لم تتغير، فإنه يأخذها ويكون أولى بها من الغرباء. أما إذا تغيرت فإنها تدخل مع ماله ويحصل الغرباء. وهذه الحديث واضحة في أن من أدرك متاعا للمشتري وقد أفلس فإنه يأخذها أولى من غيرها، وألحق بعضهم الموت إذا مات، إذا أفلس أو مات. نووي يقول هذا جاء حديث ورد بهذا، لكن يظهر الموت أنه إذا مات فإن الورثة يقوم مقام الميت، وإذا كان عنده مال فإنه الورثة فإنه يقضى دينه من رأس التركة إذا كان عنده مال. ما في إشكال، الإشكال إذا أفلس. أما إذا لم يفلس قد باع سيارة على شخص ثم توفي وله مال يقضى الدين من رأس المال، قضى قسط في التركة. قال أبو حنيفة بأنه لا يعطى شيئا لا في حال الموت ولا في حال الفلس، ولا على الحديث المبلوغ أو تعوله. والصواب أنه إذا وجد متاعه، وجد السلعة التي باعها لم تتغير ولا تزيد ولا تنقص، فإنه يأخذها ويقدم على الغرماء. أما إذا تغيرت في الزيادة أو النقص أو النقصان فإنها تدخل في ضمن ماله ويحاص الغرماء. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به.
نعم، والحديث صريح فيها، ولعل أبو حنيفة لم يبلغ الحديث وتأولها. في الغالب أن مذهب الإمام أبي حنيفة يقابل مذهب الجمهور، والأحناف لهم عندهم أصول ولهم أحمال لا يأخذون بخبر الواحد. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد حاول حدثني زهير بن حرب أيضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقال فهو أحق به من الغرماء. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم رضي الله عنه أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. حدثنا علي
فيه أن البيت إذا مات فإن روحه باقية لا تفنى ولا تموت الروح، بل هي باقية إما في نعيم وفي علام. فالمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار ولا صلة بالجسد. فالروح ما تموت ولا تفنى، هذا الروح خلقت البقاء، ولهذا تخاطب الملائكة فتلقت الملائكة روحها رجل فقال هل عملت شيء من الخير؟ قال لا. قالوا فلك الملائكة، إذا الروح خاطب خاطب وتتكلم، والجسد مات. ولهذا فإذا بعث الأجساد وأمر الله إسرافيل أن فخذ الصور، جاءت الأرواح إلى أجسادها، دخلت كل روح في جسدها هي باقية. لهذا الملائكة تخاطب الروح، قالت هل عملت من خير شيئا؟ قال قال ترك، قال إني أنظر المعسر وأتجاوز عن المسر، يعني أنظر يعني أمهله، أمهل المعسر، المعسر الفقير، يعني هذا الرجل اللي جاي من الناس فينظر المعسر الفقير يصبر عليه ينتظر ولا يطالب، والموسر يتجوز يعني يتسامح في القضاء، في قضاء الدين والاستيفاء، ويتسامح عن النقص اليسير. فقال الله تجوز عنه، في هذا دليل على أن هذا عمل صالح، كل إنسان يحسن معاملة الناس ويسر وينظر المعسر الفقير يصبر عليه ولا يؤذيه بالمطالبة، والموسر يتجوز عنه يتسامح ولا يشدد في الطلب، ويتسامح عن نقص اليسير. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وفي دليل على أن هذا من أسباب تجاوز الله على العبد ومغفرته لذنوبه، إنظار المعسرين والتجاوز عن المسرين. نعم.
حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسر عن المعسور. فقال تجاوز عن عبدي. قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم، هذا في أن هذا عمل صالح، تجاوز قبول الميسور وتجاوز عن المعسر، يعني ما تيسر يأخذ من الدين صاحب الدين، إذا أعطاه قال عندي كذا عندي بعض الدين يأخذ ما تيسر، والمعسور يتجاوز عنه، هذا من أسباب مغفرة الله لعبده، يتجاوز عن الناس يأخذ الميسور ويتجاوز عن المعسور. عدل في الحديث كنت أخذ الميسور
فكنت أقبل الميسور،
أو عد أول حديث.
فقال حذيفة رضي الله عنه رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال تجاوز عن عبدي. قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
يعني هذا من السماحة والشراء، يقبل الميسور، يقول مثلا صاحب الدين أعطني ما عندك، قال ما عندي الله كذا، ما عندي الله مقدار كذا وكذا، إذا كان دينه مثلا 20-30 قال ما عندي الله 5-6 سنوات، قال هات ما عندك، هات ما تيسر والباقي ننتظر، وينتظر أو يسقط بعض الدين. هذا من أسباب المغفرة، قبول الميسور والتجاوز عن المعصوم. نعم، وهذا عمل صالح، وذلك لأنه من الإحسان لعباد الله، وإذا أحسن العبد عبادة ربه وأحسن معاملته مع الخلق صار من المحسنين من السابقين الخيرات، الإحسان في العبادة والإحسان للخلق، هذا من الإحسان للخلق، يقبل الميسور ويتجاوز عن المعسور، وهذا من الخير. في أن الرجل تذكر أن هذا الأخير لم أقل له ماذا عملت من الخير، فما ما عملت شيئا إلا أني أقبل الميسور وتجاوز عن المعسور، الله تجاوز وعافي. نعم، ولقد نحن أحق بالتجاوز. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ قال فإما ذكر وإما ذكر. فقال إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسرة وأتجوز في السكة أو في النقب فغفر له. فقال أبو مسعود رضي الله عنه وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا
أنظر المعسر وأتجاوز على السكة، السكة النقد الله يسمى سكة لأنها مضروبة ولأنها عملة، تجاوز على العملة. وفيه وهذا فيه أن هذا الرجل دخل الجنة، والمعنى أن هذا من المؤمنين يعني لابد من الإيمان، لو كان يتجاوز عن المعسر ويسافر السنة هو غير مؤمن ما دخل الجنة، لكن نصوص ضم بعضها إلى بعض معنى أنه أن هذا مع الإيمان، مع الإيمان بالله ورسوله، نصوص ضم بعضها إلى بعض. ثبت في الحديث أن الذي أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات ألا دخل الجنة إلا نفس مؤمنة، المراد أن هذا من المؤمنين. أما الكافر وإن كان وإذا عمل شيئا من الخير فإنه يجزى به في الدنيا، لكن لا ينفع في الآخرة، في الآخرة ما ينجيه من النار إذا كان كافر ما تعالى الشرك أو لا ما. المراد أن هذا من المؤمنين. نعم.
حدثنا أبو سعيد من أشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوز عن عبدي. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه في رسول من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، خلق الجواز يعني السماح، تجاوز يسمح ويعفو، كان يسر على الموسر ويتجاوز عن المعسر، المعسر فقير يتجاوز عنه يسمح عنه بعض حقه، والموسر الغني يسر عنه ما يشدد عليه، يسر يقبل ما أعطاه، قد تكون دراهم غير حاضرة يمهله، قد يكون هناك نقص يسير فييسر ولا يشدد، فكان يسر على الموسر الغني ويتجاوز على المعسر فغفر الله له. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه.
يعني لم يجد لهم من الخير يعني زيادة على الإيمان والتوحيد حسب رجل.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه.
في فضل التجاوز عن المعسرين والإحسان إلى الناس، وأنه وأن الجزاء من جنس العمل، من تجاوز عن المحسن تجاوز الله عنه، الجزاء من جنس العمل. وقوله فلم يجد من الخير شيئا زيادة على التوحيد والإيمان، النصوص من بعضها إلى بعض. فيها كان هذا الرجل مسلم يأمر غلمانه فتيان سواء كان خدم أو عمال يأمرهم أن يتجاوزوا عن المعسر، فقال الله تجاوزوا عنه جزاء وفاق جزاء من جنس العمل. من شدد على الناس شدد الله عليه، ومن تجاوز عنه تجاوز الله عنه. نعم.
حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا إبراهيم بن مساد عن الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه.
نعم. وفي هذا يجعل هذا الرجل محتسب لفتاه إذا لقيت معسرا أو فقير تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، هذا في استحضار النية، لأنه استحضر هذا. والأول لم يستحضر هذا لكن من خلقه الجواز جبله الله على هذا، إذا استحضر النية هذا يكون أفضل، يكون له أجر زائد. هذا تجاوز قصده لعل الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه، في أن الله تعالى أسرع بالخير من عبده. نعم.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر. قال الله
الله
قال الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وحدثنيه أبو الطاهر
قال الله استفهام، والهمزة القسم من حروف القسم مثل الواو والتاء والباء، قال والله وبالله وتالله والله استفهام الله هي مجرورة بقسم. لما قتادة لقي معسرا فتوارى عنه اختفى عنه فسأله فقال إني معسر، فذكره الحديث لا ذكر الله الحديث وأن من قال من سره أن يجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يتجاوز عنه. والتنفيس عن المعسر يعني تأخير المطالبة بالدين، والتجاوز إسقاط بعض الدين على الحديث على ابن قتادة.
عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر. قال الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
نعم. فيها أخذه غريب يعني مدين صاحب دين فتوارى عنه اختفى، إعادة المدين اختفى عن دائنة يعني خوفا من المطالبة، ثم لقي قال أين كنت؟ قال أنا معسر معسر فقير ما عندي شيء ولا اكتفيت عنك. قال الله قال الله يعني والله أنك معسر الهمزة القسم. قال نعم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. فيه أن الجزاء من جنس العمل، من نفس عن معسر نفس الله عنه كرب يوم القيامة، يعني شدائد يوم القيامة. التنفيس على المعسر يعني الصبر عليه والانتظار وعدم المطالبة، والوضع عنه يعني السماح بإسقاط بعض الدين. والأول واجب والثاني مستحب، انظار المعسر وعدم المطالبة هذا واجب، وأما الوضع من الدين وإسقاط بعض الدين هذا مستحب. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. وإن كان العسرة يعني كان المدين ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة يعني فإنظار إلى وقت اليسار، هذا واجب خبر بمعنى الأمر. وأن تصدقوا خير لكم يعني أن تسقطوا بعض الدين فهو أفضل، فإسقاط بعض الدين نافلة وإنظار المعسر واجب فريضة، والنافلة خير من الفريضة أفضل من الفريضة. هنا هذه من المواضع التي تكون فيها النافلة خير من أفضل من الفريضة، قاعدة أن الفرائض أفضل من النوافل، لكن في بعض هل يعاير بها؟ قال: ما هو الشيء الذي تكون النافلة فيه أفضل من الفريضة؟ هذا إسقاط الدين عن المعسر هذا نافلة، والصبر عليه والانتظار وعدم المطالبة هذا فريضة، والنافلة أفضل من الفريضة. هنا يكون الإنسان يسقط بعض الدين أو يسقط سمع الدين من المعسر أفضل من كونه يمهله ولا يطالب بالدين. إمهاله بعد المطالب بالدين هذا واجب، ما يجوز إذا عقد، لكن ما له حيلة غير مماطل هذا معذور، ما في حيلة. كيف تطالبه مع هذا الشيء؟ ما يستطيع. يجب عليك أن تنظر، ولا يجوز حبسه ولا ظلمه ولا إيذاءه. أما المماطل نعم، المماطل الذي عنده ماله ومماطل هذا نعم، هذا يحبس من قبل الحاكم ويلزم بقضاء الدين، لكن فقير ما في حيلة، لماذا يحبس؟ يمكن من العمل، لا يجوز حبسه ولا إيذاءه ولا حيلة له، هذا فرض. أما إسقاط الدين أو بعض الدين هذا فريضة وهو أفضل، وإن كان العسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. نعم. هذا المماطل، المماطل هذا إذا ثبت أنه مماطل كما سيأتي الحديث: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. إيه هذا إذا ثبت أنه متلاعب يوقف عند حده يرفع به، وإذا ثبت عند الحاكم الشرعي يسجن ويؤدب حتى لا يتلاعب بأموال الناس. نعم.
وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
مطل الغني المماطلة، مطل الغني ظلم يعني تأخير قضاء الدين وهو قادر على ظلم. مطل الغني يعني المماطلة بالدين وعدم والوفاء به مع القدرة عليه، والمليء القادر، الغني القادر على الوفاء ظلم. وفي اللفظ الآخر: يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. عرضه يعني شكايته، يقول اشتكي ويقول عند قال ظلمني أخذ حقي، هذا مستثنى من الغيبة، لا يجوز الإنسان أن يغتاب، لكن هنا مضطر إلى أن يطالب بحق، ويحل وعقوبة حبسه من قبل الحاكم الشرعي، يحبس ويضرب يؤدب بالضرب حتى يؤدي الحق الذي عليه. مطلب غني ظلم، ويحل عرضه وعقوبته. هنا قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليدفع، فيه صحة الحوالة، هذه الحوالة، وأنه إذا وأن المدين إذا أحيل بدينه على مليء فعليه أن يقبل الحوالة. إذا أتبع أحدكم على مليء يعني إذا حول بدينه على مليء يعني غني موسر باذل فعليه أن يقبل الحوالة، في دين على صحة الحوالة. وأن المدين إذا أحيل بدينه على مليء، والمليء هو الغني الذي يدفع المال، له شرط: الشرط الأول أن يكون غنيا، والشرط الثاني أن لا يكون مماطلا. فليتبع هذا أمر
أمر بقبول الحوالة. اختلف العلماء في هذا الأمر. الجمهور على أنه للوجوب للاستحباب. فذهب الظاهرية وجماعة إلى أنه للوجوب إلى أنه للإباحة. والصواب أنه للوجوب. لأن الأصل في الأوامر إلا الوجوب إلا بصالح ولا صالح. إذا أحيل الإنسان بدينه على مليء وجب عليه أقبل الحوالة. ما دام أنه مليء. والمليء له وصفة. والشرط الأول أن يكون قادرا على الوفاء عنده مال. والشرط الثاني أن يكون غير مماطل. أما إذا كان مماطل يحتاج إلى شكاية ولو كان عنده مال ولو كان غني ما يعتبر مليء. أما إذا أتبع على فقير أو على مماطل فلا يلزمه القبول. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاون حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاون وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.
بيع فضل الماء يعني الماء الزائد عن حاجته في البئر. إذا كان له بئر وفيها ماء فاضل عن حاجته فليس له أن يمنع أحدا من أخذ الماء. يمنعه من أن يدري بدلوه ليأخذ الماء يستخرج الماء ليشرب أو يسقي دوابه ليس له ذلك. أما إذا كان الماء قليل ما يكفي إلا له ولدوابه فله المنع. أو استخرج الماء وحازه بالأواني أو القرب يكون أولى به من غيره. يكون ملكة إلى حازه. أو كان عنده ماء قليل لا يكفي إلا لدوابه فلا بأس. أما إذا كان الماء عنده زائد الحاجة فليس له أن يمنعه من غيره ليريد ليشرب أو يسقي دوابه. أما يريد يبيع شيء آخر. كان يستخرج الماء من بئره ليبيع على الناس هذا شيء آخر. لكن استخرجه ليستفيد يشرب ويسقي دوابه فليس له أن يمنع فضل الماء. فضل الماء زاد عن حاجة. الناس شركاء في الماء كما أنهم شركاء في الكلاء والنار. عندك بئر في البرية أو في أي مكان جاء إنسان يريد الوهل يستخرج ليس لك أن تمنعه ما دام فيها ماء زايد عن حاجك تأخذ أنت ويأخذ كله ليأخذ. نعم. أضر المزارع كذلك حتى المزارع إذا جاء أحد يشرب يسقي دوابه ما يمنع إذا كان فيه زائد عن حاجة. أما اللي بيستخرج ماء بيبيع على الناس غيثات لا. نعم. نعم. إيش؟ لا لا إذا كان بيستخرج بيع على الناس لا. نعم. ولو حفر لو حفر البئر هو لا بأس إذا استخرج وباع لا بأس. لكن ما يمنع غيره اللي يريد يشرب ويسقي دوابه إذا كان عنده ماء زائد عن حاجته. نعم. هذا معقول نهى عن منع بيع فضل الماء. فضل الماء فضل الماء الزائد عن الحاجة. نعم. أما إذا كان ما في إلا ما يكفي له ولجوابه فهو حق به من غيره. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
أما عن بيع الماء بيع الأرض لتحرث يعني نهى عن تأجيل الأرض. تأجيل الأرض هذا مجبل فسر الحديث السابق عن المزارعة. سبق أن المزارعة الحديث وهي معاملة على الأرض إن كانت زارعة على الذهب أو بالفضة في الدراهم أو بجزء معلوم مشاع كالربع أو الثلث هذه مزارعة جائزة. أما إذا زارعة بجزء معلوم غير مشاع لي الأرض لي ما تنبت الجهة الشمالية ولك ما تنبت الجهة الجنوبية أو لي ما يموت على السواق هذه مزارعة في الجاهلية هذه ما هي عنها. أو زارعة بجزء مشاع الربع ونصف لكن معه دراهم ومعه عاصر، هذه هي المنهي عنها. وأما ضراب الجمل فهذا منهي عنه لأنه شيء يسير، لأنه يبذل بين الناس من المعروف الذي يبذل بين الناس. ضراب الجمل يعني في اللفظ الآخر ماء الفحل مني الذكر، أو ضرابه جماع وهو الذكر من الغنم أو البقر أو الإبل أو الحمر أو الخيل. إذا احتاج أخوك عنده غنم احتاج إلى تيس فإنك تبذله له ولا تمنعه حتى ينزل على غنمه، أو الذكر من البقر ثور ينزل على البقر، أو الذكر من الإبل ينزل على الناقة، أو الذكر من الحصان، أو الذكر من الحمر. هذا ما يفعل المعروف ولا يمنع ولا يؤخذ مقابل الأجرة. يقول أخي نهى عن عصف الفحل الأجرة، لكن إذا أعطاه كرامة حزمة على كرامة من دون شرط فلا بأس. أثرت أولى لأن يكون حيلة. نهى نعم نهى رسول الله.
قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، يعني يمنع الماء الفاضل حاجته لئلا يرعى الكلأ الذي حوله ليحميه لدوابه، لأنه إذا سمح له بالماء رعت الدواب الكلأ الذي حوله، فهو يمنع الماء الفاضل حتى لا ترعى الكلأ ليحميه لدوابه. نهى عن منع فضل الماء، نهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ كلأ العشب، فهو يمنعه أن يسقي دوابه من الماء الفاضل الحاجة حتى لا ترعى الكلأ الذي حوله ليحميه لدوابه. فهذا منهي عنه، نهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، لأن كله كان يكون الإنسان له فعل في البرية وحوله عشب عنده ماء زائد، فهو يمنع أحد يسقي دوابه حتى لا ترعى الكلى الذي حوله، يعني إذا ما سقط ما رعت، ما شربت ما رعت، ويمنعهم من أن يسقوا الدواب لئلا ترعى الكلى الذي حوله والعشب الذي حوله يحميه لدوابه. فهذا منهي عنه. نعم، لأن الناس شركاء في الماء وفي الكلى، الناس شركاء في ثلاثة، في الماء في الكلى في العشب في النار. نعم، النار إذا كانت عندك نار جاء إنسان يريد أن يقتبس منها نار ما تمنع ولا يضره شيء، يأتي بسعصة ثم يقتبس من هذه النار فيشعل النار في مكان آخر فلا تمنع. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل
غدا إن شاء الله آخر الدروس إن شاء الله درس الصباح ودرس المساء غدا يكون آخر الدروس قبل الامتحانات إن شاء الله وبعد ذلك تسأل في الدروس إن شاء الله فيه.